الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كما سمعنا موضوعنا اليوم عن حقوق الأبناء، وهو من ضمن ملتقى الأسرة، والأسرة هي اللبنة الأولى في صلاح المجتمع. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سنسأل عن أبنائنا، هل أدينا هذه الحقوق التي علينا أم لا؟ حق الأبناء حق عظيم على آبائهم، وأول حق من حقوقهم علينا اختيار الأم الصالحة، هذا أول حق، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة، قال، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. هذا إخبار يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رغبات الناس، ثم أمر: فاظفر بذات الدين تربت يدك. ذات الدين أي صاحبة الدين، اظفر بها واهتم بها، لأنها تلازمك، فهي تصحبك في هذه الحياة الدنيا. الله عز وجل ذكر الزوجة أنها صاحبة، فقال: وصاحبته وبنيه. الصاحبة المراد الزوجة، والصاحب يؤثر في صاحبه، هذا بالنسبة للزوج، فالمرأة الصالحة تؤثر عليه، وكذلك الزوج يؤثر على زوجته، وكذلك الزوجة الصالحة ستكون أم صالحة، ستربي الأبناء، والأبناء كما لا يخفى خلطتهم مع الأم أكثر لأنهم في البيت، فستؤثر عليهم. أول خطوة من خطوات تربية الأبناء وحق الأبناء علينا اختيار الأم الصالحة لهم. الأمر الآخر أيها الإخوة من حقوق أبنائنا علينا: العدل بين الأبناء. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث النعمان بن بشير: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اعدلوا أي تعطي كل واحد حقه وحاجته، ما قال ساووا، لأن حق الكبير النفقة على الكبير غير النفقة على الصغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اعدلوا. العدل أن تعطي كل واحد حقه الذي يكون عليه، النفقة التي يحتاجها، هذا أيضا من حقوق أبنائنا علينا. ونحن إذا قلنا أبناء أيضا البنات، ويشمل هذا وهذا الأولاد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد يشمل الابن ويشمل البنت. ومن حقوقهم علينا أيها الإخوة الدعاء لهم. الدعاء شأن عظيم، لا تغفل عن الدعاء لأبنائك وبناتك، فالله عز وجل بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء. اخلص في الدعاء لأبنائك. ولذلك كان من دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. لم يسأل الذرية فقط، لا، قيدها طيبة، لأن بعض الذرية تكون وبال على الأهل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم الذرية، ذرية طيبة. وزكريا عليه الصلاة والسلام عندما دعا هذا الدعاء كان كبير في العمر، يعني ليس فقط الرغبة في الولد أنسته أن يكون طيبا، أن يكون صالحا. ولذلك إذا دعوت الله عز وجل بالذرية قيدها الذرية الطيبة، إنك سميع الدعاء، يعني مجيب الدعاء. وفي صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال ابن جريج رحمه الله: أن يعبدونك ويحسنون عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر. دعاء عظيم. فالعبد إذا سأل الله عز وجل يقول: اللهم اجعل ذريتي تقر العين، أي تفرح بهذه الذرية بعبادتها لله وعدم وصول الجرائر، أي ما يسوءك من أفعالهم. وهذه الآية من ضمن صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن ثم ذكر عدة صفات منها أنهم يدعون بهذا الدعاء فلا تغفل عنه. وقبله ذكرنا دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام، وهذه أدعية عظيمة ذكرها الله عز وجل في كتابه. ومن حقوقهم علينا أن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، التربية الصالحة، الاعتناء بهم. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بماذا؟ قال: بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك، الأهل ما كان في البيت من زوجة وأولاد، بالصلاة. خص الصلاة لأن العبد إذا صلحت صلاته صلحت أعماله، لها تأثير على أعمال العبد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا جعلت هذا الابن وعلقته في المسجد وفي الصلاة أبشر بالخير. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر كما في السنن: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، يعني أتم 7، مروهم واضربوهم عليها وهم أبناء 10، أي أتم 10. مروا أولادكم بالصلاة. وقبلها: وأمر أهلك بالصلاة. الاهتمام بالصلاة شأنها عظيم. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان عامة صلاته، أي السنن والنوافل، في البيت لكي يرى أهل البيت الصلاة. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان، أي عليه الصلاة والسلام، يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته. نجد الآن إذا صليت ابنك أو بنتك لو كان عمرها يعني صغيرة جدا تحاكي الوالد في صلاته، تجده تجعل نفسها على الأرض أو ترتفع أو تحاكي الركوع، تؤثر. هنا أنت رسخت في قلب الولد الصلاة، فإذا كبر هذه الصلاة اعتاد عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي الصلاة الفريضة تصليها في المسجد، أما ما عداها فتصليها في البيت. من الحكم في هذا الحث، من الحكم في هذا الحث من النبي عليه الصلاة والسلام تعويد أهل البيت للصلاة. وسبحان الله، انظر إلى وصايا التي ذكر الله عز وجل في كتابه، وصايا لقمان، وصية أب لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، لابنه وهو يعظه، يعظ الابن ما يتركه. الوعظ ما هو الوعظ؟ هو أمر مقرون بترغيب أو نهي مقرون بترهيب، تأمر وترغبه. وهو يعظه: يا بني. هذا التصغير للتلطف، يا بني. ولذلك هذا الوعظ يكون بتلطف حتى لا ينفر هذا الابن أو البنت من عبادة الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام في طريق، وكان معه الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو سبطه، يعني ابن بنته، السبط هو ابن البنت. فأخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدق. الحسن بن علي توفي النبي عليه الصلاة والسلام صغير، يعني قرابة 7 سنوات أو 6 سنوات أو أكثر أو أقل، بقليل يعني لم يصل إلى حتى 10 سنوات. تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام صدق عليهم محرمة. فقال عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام هنا ابن صغير، لا تقل هذا صغير وبعدين إذا كبر أعلمه، لا، علمه بلطف وأخبره بالحكم. انظر هنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر هذا الابن الصغير، أولا قال ارمي بها على أنه ما بلغ، كان باب التعليم. أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ بعض الناس ينهر الابن أو ينهر البنت عن فعل، لكن هذا الابن أو البنت ما يدري لماذا نهره الابن، ارمي بها، لا تفعل كذا. طيب لماذا؟ ما يذكر، فتجده ينفر من هذا الأمر ولا يعلم لماذا نهاه أباه عن هذا أو لماذا نهاه أبوه عن هذا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام من طرق لتعليمه أنه بين الحكم، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ فانظر صغير وعلمه وذكر هذا الحكم. كذلك أيها الإخوة، في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وارضاه هو ابن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو زوج أمه، توفي والده أبو سلمة ثم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بأم سلمة، فكان عمر في بيت أمه مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني في الصحن، يعني أخذ يمين أخذ يسار أخذ أمام أخذ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، ونعطى عدة أوامر: سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. انظر للاهتمام، يعني لم يقل له لا تفعل كذا وسكت، لا، وأعطى عدة أوامر أخرى لأنها غايبة عنه: سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. ماذا قال هذا الابن الصغير؟ قال عمر رضي الله عنه وارضاه، عمر بن أبي سلمة: فما زالت تلك طعمتي بعد. خلاص قبل الأمر وعرف الحكم واستمر على ذلك. نبينا عليه الصلاة والسلام يوجه هذا الغلام، وإلى يومنا هذا هذا الحديث يعني يذكر كآداب للطعام. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استمروا على ذلك في تعليم الأبناء والبنات الأحكام الشرعية بلطف ولين. في صحيح البخاري من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت: كنا نصوم صبياننا ونحن مقبلون على شهر رمضان، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدرك هذا الشهر وممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، العهن يعني الصوف، الصوف الملون يعني، فإذا بكى أحدهم على الطعام، يعني يريد طعام جائع، أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، فيعلمونهم ويدربونهم على الصيام، لا تتركه حتى إذا بلغ بدأ يصوم، هنا يثقل عليه الصيام، ولكن مرنه وعلمه هذه العبادة، عبادة الصيام، وحتى يتدرج ويأتي في شهر رمضان قد بلغ وأوجب الله عليه الحكم لأنه مكلف، وهذه العبادة تكون يسيرة عليه. هذه بعض حقوق أبنائنا علينا، وهذه يا أخوة مسؤولية عظيمة، مسؤولية مهمة، تدعو الله عز وجل دائما وتعتني بهم وتنظر إلى صحبتهم، الصاحب ساحب، تنظر إلى صحبتهم يصاحبون من، وتهتم بهم وأبشر بالخير، فإن الله عز وجل لا يضيع جهدك، والله عز وجل يستجيب للدعوات، إنه سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولكم الذرية وأن يجعلها وأن يجعل ذريتنا وإياكم ممن تقر به الأعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.